بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 200 على 1.
فقال عليه السلام: متى دفن هذا؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه السلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام، فسأل هذون: شو اسمهم؟ هذون ماتوا في الجاهلية. إذا هذون ماتوا، هذا حديث لازم ينكره صاحبكم هذا، لأنه ما جاءه في النبي. ومين اللي أظن؟ علي بن حاتم، لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى أهله، فهل ينفع ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
سيد عائشة
هي السائلة،
عمين.
هذول كلهم ماتوا الجاهلية. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح منه أبدا، لا يوجد له مثيل في الصح بطريقة المعوجة لسوء الفهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون، هل بلغتهم الدعوة؟ أولا نسأل: جاءهم نذير؟ ما جاءهم نذير. جاءهم نذير بالمعنى الثاني؟ أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء، وكمان تعلم مني ولا بقول ما جاء، فعاتي بالك، لا بقول جاء ولا بقول ما جاء. هذه القصة وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذا في الجامعة، ليلة سهرانين هناك مجلس عامل المشايخ أساتذة الجامعة، وفي هذا الموضوع فادعى أحدهم، لكن في فرق بينك وبينه انه هو استاذ وانت مالك استاذ. وفائق ثاني، هذا اهم كثير، انه هو ما كان مستعجل بتحكيتك، هو كان يعني فائقي. قال: جاءتهم الدعوه يا اخي، هاي الاذاعات العربيه واصل الدنيا كلها، هاي القران يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له: يا استاذ، في هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاعة يفهموه، الله أنا عاجب، شو بيعرفهم البريطان والألمان وإلى آخره، إنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما بيفهموا شيء. صار نقاش طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير بالمعنى الثاني أي الدعوة، ولا يقول انه ما جاءهم، مش نحن اللي بدنا نحاسب الناس دون رب العالمين. فمنقول: من علم الله منه انه بلغته الدعوة الاسلامية ثم جحدها كما قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فهذا كافر مقلد النار، ومن لم تبلغه كذلك فليس كذلك. اما بلغتهم نقعد نناقش، لا ما بلغتهم، راح اقول لك اللي بالقطب الشمالي والجنوبي بلغتهم، شو بعرفنا؟ والله انا بقول انه الالمان يعني مشيتهم منا بالنسبه لغيرهم ما بلغتهم الدعوه الا افرادا قليلين منهم. ليه؟ مين اللي بده يبلغهم الدعوه؟ الرسول، القران بيقول: وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو فائدة إن نحن عم نبيع القرآن ليلا نهارا وهن ما عم يفهمون؟ فإذا ما بنقدر نقول يا جماعة إنه جم بلغتهم الدعوة، لكن لابد في أفراد منهم بلغتهم الدعوة، في أفراد منهم، لكن هذول أفراد بدك تتصورهم من خاصة القوم، يعني من مثقفين، يعني هالقسيسين الرهبان لا شك انه فيه ناس عرفوا الحقيقة، فمنهم من آمن وكتم إيمانه، ومنهم من آمن وأعلن إسلامه، ومنهم من كفر والتاريخ يريد نفسه. ما أعرف أنتوا كنتوا يوم كان هذا باسم، مو باسم نابلسي، شو اسمه؟
كنت موجود
نازل، كنت موجود
كان الله يشهد،
كان الأستاذ موجود والأخ موجود، واحد نابلسي يقول أنه رحت لمكتبة القدس، في هناك مكتبة كم مليون كتاب؟
ملايين كتاب،
6 ملايين
يعني كتاب. أكبر مكتبة في العالم بعد الكونغرس
في القدس، اليهود قاتلهم الله أن منشئين هناك مكتبة يقول فيها 6 ملايين كتاب. واتصل هناك تعرف على مستشرق بولندي وعمره نواحي 77 سنة وبيتكلم اللغة العربية الفصحى وما بتظنه إلا مسلم وعنده معرفة بالحديث،
متخصص حديث. سألته فيما بعد قال دراساته دكتوراه وبروفيسورية حديث، يعني حديث النبوي.
وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة الأجنبية بروفيسورات، يعني أساتذة يتعلموا منه، انه هو كبير السن. وهذا النابلسي في عنده شوية يعني معلومات لا بأس فيها في علم الحديث، كان يجي يسمعه ويتناقش معه، يعترف هالمستشرق هذا امام البروفيسورات تبعه انه هو عم يتعلم من النابلسي، والنابلسي من اخواننا الشاب يعني. شو قال؟ انه احيانا بيطلع منه عبارات بتدل على اسلامه.
لما كان يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم، لما يذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل او عمر بن الخطاب او الصحابه رضي الله عنه، يعني لا يفعل الا هذا.
وذكر قضيه انه قبله واحد من الحاضرين انه انت يعني شو اسلمت؟
قال له ليش لا؟ العبري قال له ليش لا؟ مره بدرس اتكلم هيك في اثناء يعني محاضره في الجامعه، فواحد قال له انت بنحكي معك يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا، فشو مسلم؟ قال له ليش لا؟ باللغه العبريه
يعني اسلوبه في الكلام اسلوب مسلم.
كان هذا كتاب الزهد لهناد ومخطوطات وكذا، طالب كتب يعني، حكينا للشيخ طالب كتب والله يعني انه اقل من النادر من يعرفها، ولا اقول يطلبها من اهل العلم او من العلماء وما شابه ذلك.
شو موقفك منه؟
المقصود
نعم
أنا أقول
هو كلمة طيبة، قال لعله ممن يكسب إيمانه.
أي نعم،
مثل هذا الرجل
نحن شاهدنا الآن أنه مثل هذا ممكن يكون أسلم.
نعم،
لأنه عنده ابتلاء عنده كذا. وبالمناسبة أذكر في كتاب يعرفوه إخواننا الطلبة اسمه مفتاح كنوز السنة، لما اقتنيته وعرفت الجهد اللي مفروغ فيه انه هذا يكون دارس كتب السنه 14 كتاب لابد ان يكون صاحبه اسلم. ما قلت يومئذ راحت ايام واجت ايام كما يقولون عندنا في الشام، كنت جالس في مكتبه العربيه الهاشميه عبيد رحمه الله، وقع تحت يدي عدد من مجلة زيدان، شو اسمها هي؟ الهلال، الهلال قديمة هي، جورج زيدان. وإذا به الخبيث هذا الألماني مؤلف كتاب مفتاح كنوز السنة فينتك، ناشرين مقال لأحد الكتاب المسلمين، رد على فينتك بينقل عنه كلمات بصرح فيها أن محمد رجل شبهه اليوم عبقري عبقري وداهية وإلى آخره، ودعا النبوة واستطاع به عقله وشفرته أنه يلمم العرب حوله إلى، وإذا به ينكر النبوة. إذن هذا ما استفاد شيء، ما استفاد شيء من الكتب اللي درسها، استطاع أن يضع الفارس المقرب للبعيد كما هو معلوم لدينا. فالشاهد ما منقول إذا هالشعب البريطاني أو الفرنسي أو الألماني أسلم أو ما بلغ، الله أعلم. من بلغته الدعوة، وهذا بذكرني أيضا بهذه الكلمة، من بلغته الدعوة كما أنزلت في أصولها وفي أسسها وما آمن فهو إلى جهنم. قلت أنا للذي كنت أستناقش معه في الجامعة، قلت أنت تعرف الآن نشاط القديانيين في كثير من البلاد الأجنبية في ألمانيا وبريطانيا بصورة خاصة، من هؤلاء عم يأسلموا على إسلام القديانيين. القديانيين كفار، صحيح بيصلوا بيحجوا لكن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من ذلك أن الرسول في أنبياء بعد منه وبيأولوا الآيات وبيحرفوها وإلى آخره، بينكروا وجود عالم اسمه عالم الجن، بينكروا بيقولوا الجن مذكور، سورة الجن مذكورة في القرآن، بيأولوها الجن يعني أنا لفظ مرادف للبشر، لفظ مرادف للإنس، كما أننا نحن نقول إنس وبشر معنى واحد، شو صار عندنا إنه إنس بشر جن معنى واحد، بتجيب له الآيات اللي بتقول خلقتني من نار وخلقته من طين، بيقول لك هذا مجاز، يعني مش حقيقة خلقه من نار، وذاك كل تأويل يعني تعطيل، لأنه الأمر الحقيقة كما يقول ابن القيم في بعض كتبه المعطل يعبد عدما والمجسد صنما. فهذين عطلوا وأنكروا حقائق شرعية، مع ذلك كثير من الأوروبيين يستجيبون لدعوة هؤلاء، ليه؟ لأنه بيشوفوا في دعوتهم من الإسلام الصافي ما لا يجدونه في التوراة الإنجيل عندهم. فهل هؤلاء بلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم الدعوة، لأنه بلغتهم الدعوة من الحرف عن أصولها. لذلك إذا جاء حديث إن أبي وأباك في النار، ما في مبرر للتأويل يا جماعة، في أن أحاديث تؤدي إلى نفس المعنى بالعشرات، إذا أنكرناها معناها أنكرنا الشريعة. وأنا مع أني صبور يعني، ولو أني كنت أشعر، عم أشوف حالي أني ما عندي صبر إلا أكتشف هذا الشخص اللي أنت بتشير له. نعم. هي المذكورة في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فدول المحارم اللي ذكروا، بل بعضهم وليس كلهم، مواضع الزينة هي التي لا يجوز للمرأة أن تغيرها للمحارم فقط، ومواضع الزينة ذراعين وأسفل الساقين محل الخلخال والرأس وما حوى وانتهى الأمر.
يا شيخ توضيح لمسألة إذا قام الإمام الخامسة مع ابنها،
إذا قام الإمام الخامسة
هل المؤتمين يتبعوه؟
هذا انتهينا من البحث. إنما جعل الإمام يؤتم به، يا أخي أصاب غطى. هذا شيء آخر، إنما جعل الإمام يؤتم به. لا تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع. وليش ما هو نفسه؟
نفسه في نفسه. شيخ يعني وإن جاب ركعة زيادة وإحنا علمنا أن هاي ركعة زيادة كيف نتابع فيها؟
يعني في
أكثر بقي ناسي
في أكثر من أنه أخطأ
أخطأ
عم يسألك أنا أخطأ ولا لا
أخطأ
الله يهديك قل لي يا أخي الله يهديك وانت تعلموا إيه أو لا
أخطأ
طبعا لا أنا ما عمل لك هيك عم يقول لك في أكثر من كونه أخطأ قل لي لا أخطأ شلون بين تقول لا بين تقول أخطأ لا نفي أخطأ إثبات الجواب لازم يكون إيش نفي ما يكون إثبات الله يعيني شو أنا مخطئ كثير يعني
الله يعينك علينا شيخ
هذا أخطأ جاء بركعة زائدة كالذي نقص ركعة الآن أنا بعكس عليك المثال سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية أنت ما سلمت حبست نفسك شوي لكن قلت له سبحان الله ربما كررت التسبيح لدرجة أنه بعض المتعصبين راح يجول لك بطل الصلاة ليش؟ لأنه بتكرارك كأنه رسول ما كنت تفهم بقى عليه عم أقول لك سبحان الله سبحان الله ما رد عليك شو بتساوي أنت؟
أنا بدي
أسلم كويس هو أنت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها
البعض يعني اللي
ما جاوب هذا الجواب هو هذا الكلام نحن نحكي بالنسبة لك
بالنسبة له
هاي اللي بخاف أنا منها شايف له فأنت بتسلم معه أنت لما سلمت معه ممكن أنت على يقين أنه مخطئ وباقي عليك ركعة ليش سلمت
متابعة له
طيب الآن تصحيح الموقف شو بس شلون بيكون
لما أسلم أنا وبين له أنه مثلا أنه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع نفسه
أحسن إذن هل أنت كنت عم تخشى في الصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة ها هاي مثل هاي ها إجا نذير وما إجا نذير هو خارج الصلاة وهو في صلاة وإلا الحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة ما بجوز لكن من فقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم حصروا الكلمات نسيت خمسة ستة إذا راجعوا عليها بطلت الصلاة المهم فأنت ما تتابعه تحقيقا لأن الرسول بعد ما تسلم على الأمر إلى إلى الإمام يصحح الموقف وأنت تتفاعل معه وتنتهي المشكلة ذكر الله من الكتاب إذا المشكلة ما بتنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط لا في كمان طريقة ثانية هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ في المواجهة بالمصارحة ثم رجوع لإتمام الصلاة كذلك هو إذا صلى خمس ركعات من قوم يا أخي معه صلى خمسة وسلم يمين ويسار يا شيخ أنت صليت خمس ركعات صحيح يا جماعة إيه والله الله أكبر سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا الله أمرنا في فعل خلص الشهر وهالركعة اللي زدت معه لا تزل تروها باء منذورة تتسجل فيها قراءة هي تسبيح هي تكبير كل واحدة هاي إلى أجل عند الله تبارك وتعالى ولو أنها جائد إيش خطأ نعم
شيخنا دخل لك
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني هذه الصلاة إنما هي تكبير وتسبيح وتحميد لا يسمح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر كثير أو من كلام الناس كيف أنت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعية أو بعض الشافعية لكن الست كلمات اللي قيدوها يعني
نعم هو يقول كلام الناس يعني خذ وأعطي وروح وتعال وإلى آخره هذا كلام الناس أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة اللي وقع من الرسول في قصة المدينة اللي كان فيها في التاريخ المدينة طبعا أصاب الكلام قالوا له قال له ما أصدق الذين قال نعم هذا كلام لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس وإنما كان لإصلاح الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأن الوقت انتهى وأنا
هذا السؤال من أول قلت نترك إياه ونفتح مجال لأخواننا
الله يجزيك ما شاء الله ما سألت ولا سؤال
كان يأجل السؤال هذا بالذات
أيوه
حقيقة أنه حصل عليه مشكلة
إيه بس يكمل بقى أنا عذري يعني فأنا الآن بدي أمشي بدي لحق الصلاة في بلدي لأنه بسبب وجع الركب فأعبد من استعداد الله يحفظكم فإن شاء الله سؤالك مو طويل تفضل
بالنسبة لصلاة التسبيح نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاة ولكنه ما صلاها وقيل أنه لم يرد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة وأنه لم يرد دليل أنهم صلوها بعد 11 ركعة في رمضان
هذا الأمر أفصح بسم الله ما هو
يعني الصلاة جماعة بعد ال 11 بالإضافة أن الرسول ما صلىها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة
إيه
فكيف إحنا ما نصليها جماعة وندعو إليها
أنا ما علمت أنكم تصلون جماعة
نعم
أنت بتصليها جماعة
نعم صليناها أكثر من مرة شيخ
على جنب
أبو مالك
على جنب اذكر
ما كنت معنا ولا أنا متهيألي
أعوذ بالله
والله المشكلة
ارجع بسرعة وتوقف
ما يملك ذاكر يعني
صلاة الجماعة صلاة الجماعة
تسبيح
يلا تفضلوا
تسبيح عند ابو مالك خليناها اكثر من مره
صلاه تسبيح تشرع كصلاه سنن لوحده
الواحد لوحده
او في البيت
يعني انت ما صليت مع
عامل اعوذ بالله استغفر الله
سؤال شخصي عمرك صليت تسبيح؟
اه
صليت شيخنا هذا سؤال شخصي
يعني يتعلق بشخصي
إذا هو بدعة جماعة
إيه نعم
والله إحنا نقلنا عنك يا شيخ إنك صليتها معنا
سامحك الله سامحك الله
هذا السؤال مهم شيخنا
طبعاً
تفضل شيخنا
يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه ويسبح هو عم يسمع فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم اسمع لأن هذا السمع لا يفيده لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقال تعالى فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم فهذه الآية إذن توجب على من كان وراء الإمام أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة الإمام لما يقرأ بفاتح الكتاب هو احتجاج بالعموم. وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها في الحقيقة. الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع. ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذا حديث لا صلاة عام مخصوص أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ فاتح الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام. ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ بقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام. فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد انت المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي. هذا قلب لوظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن. ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابهم. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا ليقرأ المبتدئ، لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي، مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا. لماذا؟ ليسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقول هذا. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لك يسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت امشي بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه داخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي توفي منذ 7 أشهر وعمره 27 سنة، وقد قالت في جنازته إن شاء الله أحج عنه لأنه لم يحج ولها مقدرة على ذلك وله إخوان سدوا عنه ديونه ولم يحجوا حجة الإسلام وله ابن عمره 2 شهر. والامرأة حجت حجة الإسلام وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدها، هل يجوز هذا شيخنا؟
لا يوجد في الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد، إنما العكس هو الصواب، وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه، ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعت أبيها وأمها إن كانوا ما حجوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم، فهي تحج عن أبيها أو أمها، وإن كانوا حجوا حجة الإسلام فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعا. وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه، فإن شاء الله ابنه الصغير يكبر ويتربى تربية إسلامية ويواظب على الصلاة، ثم يحج عن نفسه حين استطاع، ثم يحج عن أبيه. هذا الذي يعطيه الشرع.
جزاك الله خير. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
في عندي سؤالين ثلاث ممكن؟
صحيح.
في أولا بقول النبي عليه السلام من صلى ركعتين سنة الأوابين أن تحدثه نفسه في شيء من أشياء الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟
منين حوشته أنت؟
والله واحد شيخنا عطرية.
كل أحاديث التي جاءت في صلاة الأوابين بعد المغرب لا يصح منها شيء.
صح.
اي نعم.
هل يقول لها طيب ليش؟
نعم.
جراء الحديث غير صحيح.
غير صحيح.
سؤال ثاني. هل يجوز شهود الأول أن أزيد بعد رسوله؟
بدك تصلي على الرسول.
كيف أصلي على الرسول يعني؟
مثل ما بتصلي في التشهد الثاني.
يعني لآخره؟
لآخره.
كويس. طب هل يعتبر تجي تساو هون؟
كيف؟
تساو
شو تساو؟
نعم
الله يهديك. شو سجود تساو؟ من قال لك لازم تصلي على الرسول؟
لازم نعم زين لا يجوز نعم. طيب آخر سؤال، هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟
التبرع بدم المسلم للنصراني؟
نعم عليه نصراني بحاجة إلى دم.
أيوه. في مودة وصداقة بينك وبينه؟
نعم طبعا اكيد طبعا بعرفش يعني كيف يعني لازم يكون مودة مثلا؟
طبعا لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد جذب نحو الاسلام.
هذا هدف يعني.
فاذا كان بهذا القصد بجوز والا فلا.
والا؟
فلا.
فلا. الله يجزيك خير.
اهلين.
بارك الله فيك.
وفيك ان شاء الله.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انه قام بافعال لا ترضي الله مثل اذى الناس وغيره، فكيفية العمل من اجل ارضاء الله؟
التوبة الى الله.
ممكن توضح لنا كيفية التوبة؟
الندم على ما فعل. والعزم على الا يعود. والإقلاع عن الذنب مباشرة.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المعروف أنه احنا نطلع بالطائرة على أمريكا، يعني هيك نظامهم في نهار، فبيستمر النهار علينا يعني ما بيأتي ليل. فماذا أريد أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، فلا بيأتي علي المغرب ولا عشاء، يرجع نفس الوقت نفسه الظهر والعصر علي مرة ثانية، فبصلي الصلاة بوقتها يعني الظهر والعصر طبعا تسقط عن المغرب والعشاء، ولا في يعني حل آخر؟
يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
أي نعم.
فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك.
أي نعم.
فما بتصلي هناك في امريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر.
الحمد لله. نعم.
وانما عليك بعد تابع مواقيت البلد اللي انت فيها
على ساعة
وتصلي على
العشاء.
على ايش؟
على الساعة تبعتي.
لا شو بدك ساعتك انت؟ ساعتك اردنية. بدك تشوف التوقيت البلدي التي انت حللت فيها.
اي نعم. طب معناه يعني معناه بتسقط عليه صلاة المغرب والعشاء اللي انا يعني اللي في بلدي؟
ما سقط عنك شيء الله يهديه، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك.
اي نعم.
لانه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء.
ايوه الان فهمت. اي نعم الان فهمت.
طيب غيره؟
اي نعم الان فهمت.
غيره؟
السؤال الثاني.
ثاني لا تحرمش علي، هذا مو ثاني. بدك توكل هنا.
طب اذا ما في احد يعني
يعني بتحكم على اخوك بالاعدام بتقول ما في احد؟
لا.
ها شلون بتقول ما في احد؟
يعني اللي ممكن يعني اوكلهم بجوز ما يوفوا بالوعد.
هي عندك اخوك في النسب. اذا كان ما بيتجاوب معك عندك اخوك في الاسلام.
نعم.
ابو انس.
اي نعم.
جارك.
اي نعم.
او غيره ممن تعرف، ابو عبد الله مثلا.
اي نعم.
لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك.
المهم لا يعني ما بتسقط عني.
لا.
طيب السؤال الثالث.
تفضل.
لي من عم اخو ابوي اقترض مني قبل سنة ونص 150 دينار.
نعم.
رجل يعني الان ظروفهم قاسية جدا جدا، يعني ظروفهم صعبة لأبعد الحدود، ومش مستطيع انا استد منه الفلوس، يعني بحاول اني دائما يعني احصلهم منه، لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمروا فيها، فبجوز اني اعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا اقول له انه هذا يعني
فهمت عليك، اسمع الجواب.
نعم.
إذا كان الدين إذا مات ما بيجوز يمشي بديل الزكاة.
أما
إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت عارف فبيجوز، بشرط أنك تقول للمدين أنا إلي عندك 150 دينار أعتبره مدون زكاة مني ومنك، مني إليك، ومالي عندك فأنت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها وإلا فلا.
بارك الله فيك. معتاد أنا أني أخرجها في 10 ذي الحجة، فأنا بدي أصادف عليه 10 ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا بدي أقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، وطبعا جائز يعني هذا
الكلام. ما بهم جائز.
نعم. بارك الله كل خير شيخ.
أهلين.
راجع من الباكستان كنت راجع من الباكستان حديث. كنت خلصت الباكستان 40 يوم، وصار عندي حماس او غيره على الدين حرقه، وكنت قوي في الدعوه، فكنت دائما متحرك فيها، ادعو الجنسين بكل الاناث، والحمد لله الله عز وجل وفق واخذ اليد كثير من البنات احتشم انه الحجاب، وكذلك من الشباب، لكن مع
استمرار
كثرة الامساس وقل الاحساس يبدو ان العاطفة بدأت تخف شوي شوي، و يعني بدأت اجد صعوبة في الكلام معهم، خاصة مع كثير من خلاف بعض العلماء الي، يقولوا انه لا يجوز يعني بعض البنات او النساء بدون حجاب، واحنا موظفين مع بعض في مكاتب في غرفه واحده عند الطوائف، بكون جالسين مع بعض في طبيعه العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابله في الوعظ بينما يجوز المقابله في العمل؟ هذه نقطه. صرت لما بدي اتحدث في الدين يعني اتحفظ كثير.
ودنيا اللي قالوا لك علماء يعني؟
والله انما على الاقل بسمهم انفسهم.
لا اني
انا حبيت استفسر برايك.
انا راح اقول لك شيء.
تفضل.
ما راح تسمعوا منهم. هن لو ارادوا نصيحتك بيقولوا لك لا تقعد المجلس هذا. هاي طلق وظيفتك بالثلاثه. فهن اذا قالوا لك هيك بعد منها بيجي كلامهم اللي انت نقلت لي انفا. اما الكلمه الاولانيه ما بيقولوا لك اياها وانت بتقول لهم الكلمه اللي قلت لي اياها. وهذا واقع انك انت عايش معهم. فليش حتى ما بيجوز؟ يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح، أليس كذلك؟ يعني الاختلاط في الشرع ممنوع.
نعم.
وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. مثلا الواحد منا بينزل السوق، خاصة إذا كان السوق مزدحم، بلاقي في الطريق نساء شي هيك شي هيك ولا آخره. شو بده يساوي؟ وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إلى جامعة ما وتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلط، لأنه الله ممكن أنه يرمي بنفسه في اللجة، قد ينجو وقد لا ينجو. وكما قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ويقع فيه. فالآن أنت ولا غيرك هالوظيفة اللي عم تشتغل فيها، أنا بقول إما وإما، لأنه ما بريد أفرض أنا رأيي على غيري. إما أنك تكون أنت مضطر في هذا العمل ويجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز. لو فرضنا قلت لي والله مضطر، عندي استعداد لناقشك، لكن أنا ما بدي أدخل المدخل ولا أريد أن ألج هذا المولج. فإذا كان وظيفتك هذه من القسم الأول يعني مضطر، حينئذ بجوابك للمشايخ في محله. واضح لهون؟
واضح.
قولهم لازم يكون بينك وبينهم حجاب. بدك انت تعكس عليهم الامر، تقول قولوا للفتيات انه لازم يضعوا بيننا وبينهن حجاب. مش نحن.
ما راح يستجيب.
لا، هو قضية الآن مش الكلام مع الفتيات، الكلام مع هذول اللي سميتهم علماء. إنه بدل ما يقولوا لك أنت ما بيجوز تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب، منقول له نحن قولوا لهالفتيات إنه يتحجبوا. وأخيرا أنا بقول بدون ما أدخل بتفاصيل أنت مضطر أو غير مضطر، لريفما يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه، وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفا، فأنت مجتمع مع الجماعة، شي شباب شي شابات شي شبان شي فتيات إلى آخره، ما أرى مانعا أبدا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر.
من هم من مضى علينا؟
أبو ليلى عندك هو.
من هم من مضى علينا معه حوالي 3 سنوات والنصائح والمواعظ متتالية ولكن استجاب معه.
الله أكبر.
وبعضهم أشتغل معه يعني في نفس المهنة، عمل ميداني وعمل مكتبي. وخلال العمل الميداني في النهار الساعة 10-11 يوميا الميل على المطعم نفطر، فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة، هل يجوز الأكل معه مأكلته ومشاربته؟
أنت مستمر في نصيحته ولا تركته؟
مستمر؟
أكيد ما بيجوز. هذا من جملة استمرار إيزاك أنك تواكله وتشاربه وتناصه. فاضح؟
ها؟
لكن لو فرضنا لا سمح الله أنك يئست منه ونفضت إيدك منه، هذا ما لازم بعد خالصه بالمرة.
لا الحمد لله ما وصلنا اليأس.
خير الحمد لله، وذلك ما نبغي. ولذلك أكلك وشربك معه يائس تماما.
في بعض الزملاء من طبعه الفكاهة والمرح، وأحيانا تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية بالدين.
الله أكبر.
مثلا استهزاء باللحية بالثوب، استهزاء بالمتدينين بشكل عام، الاستهزاء بالدين يعني على أساس أنه مدير قديم وموظف. فأيهما أفضل، أن نسائل ونداري بالكلام اللطيف ولا نضغط عليه ونشد عليه بالكلام ونشدد عليه؟
هذا بارك الله فيك بيختلف. إذا كنت حديث عهد الاتصال به
لا قديم.
طيب إذا كنت قديم الاتصال به فلا بد أنك يعني أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة.
الحمد لله ما قصرت معه
كويس،
لكن أريد الأسلوب الأمثل.
أنا جيد في الكلام، فأنا أقول لا بد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة الحسنة. فنفس الكلام اللي قلت لك يا بالنسبة للشخص اللي ما يسيش أنت وياه بعملك، قلت لك أنه إذا يس منه تلقى، أيضا نفس الكلام يقال لك بالنسبة لهذا النوع الثاني. فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض إيدك منه تعمل له اللازم بقى من الكلام اللي بيجرح وبيأذبه، لأنه كما قيل العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإشارة.
واضح؟ ولابد فهمته أنت من جملة ما فهمته أنه يا أخي أنت صحيح عم تمزح، لكن أنت في علمك أنت أنك رجل مسلم، فأنت عم تسخر من الدين وأهل الدين، ما بتعرف أنه هذا بيخرجك من الدين كما تخرج الشعر من العجين. ولا مو مالك سائل حرام حلال تكفر ما تكفر؟ على ضوء ما بسمعك بدك سمعه بقى. إذا قال لك لا أعوذ بالله أنا ما أريد كذا إلى آخره، فتعمل الدين معه. وإذا بتشوف منه لا مبالاة
فتقسو عليه.
لا هو من الجزء الأول ذكرته، لكن متأمل دائما برحمة الله وبعفو الله، قول إن الله غفور رحيم.
إيه لكن سمعوا كمان إنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب.
سمعنا يا إحنا هو مصر على الأولى.
إيه نعم. الآية شو بتقول؟ إيه نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بدك تقرأ سمعه بالآية هذه. وهناك حديث يدندن حول هذا المعنى بلفظ آخر، معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكره لنرمي بما أذكر عصفورين بحجر واحد. أولا أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف لأنكم لابد تسمعوا من الخطبة كثير. ثانيا معناه جميل، فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل اللي أنت عم تحدث عنه الآن، ونقول له أنه في الحكم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا النوع من البشر لا بالآية عمل ولا بالحديث ولو كان ضعيفا يعتبر.
يا أخي اليوم حدث معي شيء لعله إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل. بعض أحد